أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. وفي البداية سنتم قراءة ما تبقى من المبحث 33، والذي هو بعنوان عقيدتنا في التقية. وقد وصلنا في التطبيق إلى هذه العبارة، حيث أن المصنف يقول فيها: وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية فإنا نقول له. بمعنى أنه إذا أراد أحد من المخالفين أن يطعن في عقيدة التقية ويزعم أنه لا دليل ولا برهان على مشروعيتها، وأن الدين الإسلامي لم يجز للإنسان المسلم التكتم والتقية إذا اضطر إليها، فإنا نقول له. ماذا نقول له؟ أولا، كما يقول المصنف، أننا متبعون لأئمتنا عليهم السلام ونحن نهتدي بهداهم. هذا ما أسميناه في الدرس السابق بالدليل النقلي الروائي. إذا تتذكرون قلنا أن الدليل على مشروعية التقية هو دليلان: دليل عقلي، وقد تقدم بيانه وتطبيق عبارته، ودليل نقلي. وهذا الدليل النقلي هو على قسمين: دليل نقلي روائي ودليل نقلي قرآني. هذا هو الدليل النقلي الروائي. يقول المصنف: أولا، أننا متبعون لأئمتنا عليهم السلام ونحن نهتدي بهداهم، وهم أمرونا بها وفرضوها علينا وقت الحاجة، يعني التقية، وهي عندهم من الدين. وقد سمعت قول الصادق عليه السلام: من لا تقية له لا دين له. وثانيا، هذا هو الدليل النقلي القرآني، قد ورد تشريعها، يعني التقية، في نفس القرآن الكريم. ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد نزلت هذه الآية في عمار ابن ياسر الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر خوفا من أعداء الإسلام. وقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقات. وقوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. بعد إتمام تطبيق عبارة المبحث 33، نكون بذلك قد انتهينا من الفصل 3، الذي كان البحث فيه يدور حول الأصل 3 من أصول الدين، ألا وهو الإمامة وما يتعلق بها. الإمامة وما يتعلق بها انتهينا منها ولله الحمد. والآن ننتقل إلى الفصل 4، الذي هو بعنوان: ما أدب به آل البيت شيعتهم. والمصنف رحمه الله تعالى افتتح الكلام في هذا الفصل 4 بذكر تمهيد قصير ومفيد بذكر تمهيد قصير ومفيد. نستطيع من خلال الاطلاع عليه وقراءته معرفة عن ماذا يدور البحث في هذا الفصل الرابع. نستطيع من خلال الاطلاع على هذا التمهيد الذي افتتح المصنف الفصل الرابع به معرفة عن ماذا يدور البحث في هذا الفصل الرابع، وخلاصة ما يريد أن يقوله المصنف في هذا التمهيد هو أن أئمة أهل البيت عليهم السلام، أئمة أهل البيت عندما علموا أن دولتهم التي نصبهم الله تعالى لإدارة شؤونها ورعايتها سوف تسلب منهم ولن تعود إليهم في حياتهم الأولى، وهم في الحقيقة علموا بذلك منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، علموا بذلك منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله أخبر الأئمة الذين كانوا في زمانه بذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر الأئمة الذين كانوا في زمانه بذلك، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال، وهذه الرواية عامية يعني موجودة في كتب المخالفين، رسول الله يقول في هذه الرواية أن أهل بيتي سيلقون من بعدي، إن أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلا وتشريدا، قتلا وتشريدا، وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم، وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. وهذه الرواية تجدونها في الكتاب السني المعروف، وهو كتاب المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، الجزء الرابع الصفحة 534، الحديث 85. وهذا العالم السني صاحب هذا الكتاب وهو الحاكم النيسابوري عندما ينتهي من سرد وعرض الرواية في كتابه يعلق عليها قائلا: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني هذا الحديث مع أنه حديث صحيح ولكن البخاري ومسلم لم يذكرا هذا الحديث في كتابيهما، مع أن هذا الحديث حديث صحيح ولكن البخاري ومسلم لم يذكر هذا الحديث في كتابيهما، والعلة في ذلك واضحة، فإن هذا الحديث فيه طعن صريح لأسلافهم، فيه طعن صريح لأسلافهم. فإذن عودا على بدء، أئمة أهل البيت عليهم السلام عندما علموا أن دولتهم التي نصبهم الله تعالى لإدارة شؤونها ورعايتها سوف تسلب منهم ولن تعود إليهم في حياتهم الأولى، وأن أمر الأمة أمر الأمة لن يكون بيدهم وسيخرج من تحت سلطانهم وأنهم عليهم السلام وشيعتهم سيكون تحت سلطان غيرهم من الحكام الفجرة والظلمة الذين يريدون مكافحتهم والتنكيل بهم والقضاء عليهم بشتى الوسائل وبجميع الطرق. وكذلك المجتمع الذي كانوا يعيشون به عليهم السلام كانت الغالبية العظمى منه أناس ينصبون العداوة والبغضاء لأهل البيت عليهم السلام، وكانوا يتحينون الفرص للوشاية بأهل البيت عند الحاكم لكي يطيح بهم ويتخلص منهم. فإن أئمة أهل البيت عليهم السلام عندما علموا بكل ذلك فإنهم بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله اتخذوا من التقية دينا وديدنا لهم، اتخذوا من التقية دينا وديدنا لهم حقنا لدمائهم ودماء شيعتهم وللمحافظة على بقائهم في وسط أتباعهم لأكبر فترة وأكثر مدة ممكنة. الأئمة عليهم السلام بعد استشهاد رسول الله عندما علموا بكل ما ذكرناه اتخذوا من التقية دينا وديدنا لهم. لماذا نقول حقنا لدمائهم ودماء شيعتهم وللمحافظة على بقائهم في وسط أتباعهم لأكبر فترة ولأكثر مدة ممكنة، ولكن في المقابل يجب أن لا يتنافى ولا يتعارض هذا التكتم وهذه التقية مع أهم وظيفة من وظائف الإمامة، ولكن في المقابل يجب أن لا يتنافى ولا يتعارض هذا التكتم وهذه التقية مع أهم وظيفة من وظائف مقام الإمامة التي حملوها، وهذه الوظيفة المهمة هي تعليم أتباعهم وشيعتهم للأحكام الشرعية الصحيحة وتلقينهم العقائد الحقة وإرشادهم إلى مكارم الأخلاق وتأديبهم بأدب الله عز وجل وتربيتهم تربية صالحة ليكونوا مثالا للمسلم السوي والصحيح. هذه من أهم وظائف مقام الإمامة. قلنا أن الأئمة عليهم السلام اتخذوا من التقية دينا وديدنا لهم، ولكن هذا التكتم وهذه التقية يجب أن لا تنافي وتتعارض مع هذه الوظيفة المهمة، فيجب أن يكون هناك حالة توازن بين الأمرين. والأئمة عليهم السلام ليوازنوا بين هذين الأمرين وليفعلوا كلا الأمرين كانت لهم طرق عديدة وأساليب كثيرة في إيصال المعارف إلى شيعتهم، كانت لهم أساليب عديدة وطرق مختلفة في إيصال المعارف إلى شيعتهم، فكل إمام كانت له طريقة معينة مع الظرف الذي كان يعيش فيه، كل إمام كانت له طريقة معينة مع الظرف الذي كان يعيش فيه. وبما أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب ألفه المصنف على الاختصار، فإنه لا يسع لذكر كل ما أدب به آل البيت شيعتهم، وأيضا لا يسع لذكر كل الطرق التي كان يتبعها آل البيت عليهم السلام لتعليم شيعتهم. ولكن المصنف ذكر شيئا يسيرا من ذلك، فقد ذكر المصنف من تلك الطرق التي كان يتبعها أهل البيت لتعليم أتباعهم طريقا واحدا، وهو الدعاء، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والمصنف أيضا ذكر من تلك الآداب التي أدب آل البيت عليهم السلام شيعتهم بها تقريبا سبعة. كل أدب من تلك الآداب أفرد له المصنف بحثا مستقلا، بحثا على حدة. إلى هنا واضح إن شاء الله قبل أن نقرأ عبارة المصنف. إذن الآن نقرأ. يقول المصنف الفصل الرابع: ما أدب به آل البيت شيعتهم. تمهيد. إن الأئمة من آل البيت عليهم السلام علموا من ذي قبل أن دولتهم لن تعود إليهم في حياتهم، طبعا في حياتهم الأولى، وبعد أن بينا عقيدتنا في الرجعة تفهمون ما هو قصدنا من حياتهم الأولى، وأنهم وشيعتهم سيبقون تحت سلطان غيرهم ممن يرى ضرورة مكافحتهم بجميع وسائل العنف والشدة، فكان من الطبيعي من جهة أن يتخذوا التكتم التقية ديناً وديدنا لهم ولأتباعهم، ما دامت التقية تحقن من دمائهم ولا تسيء إلى الآخرين ولا إلى الدين، ليستطيعوا البقاء في هذا الخضم العجاج. الخضم هو اسم من أسماء البحر، والعجاج أو العجاج هو الهائج، بمعنى الهائج، يعني ليستطيعوا البقاء في هذا البحر الهائج بالفتن، والثأر على آل البيت بالإحن، الأحقاد، ليستطيعوا البقاء في هذا البحر الهائج بالفتن والثأر على آل البيت بالأحقاد. هذا هو معنى هذه العبارة. وكان من اللازم بمقتضى إمامتهم، هذا هو الذي قلنا أنه هذا التكتم وهذه التقية يجب أن لا تنافي ولا تعارض أهم وظيفة من وظائف الإمامة. وكان من اللازم بمقتضى إمامتهم من جهة أخرى أن ينصرفوا إلى تلقين أتباعهم أحكام الشريعة الإسلامية وإلى توجيههم توجيها دينيا صالحا، وإلى أن يسلكوا بهم مسلكا اجتماعيا مفيدا، ليكونوا مثال المسلم الصحيح العادل. وطريقة آل البيت في التعليم لا تحيط بها هذه الرسالة، كما قلنا الطرق التي استعملها آل البيت عليهم السلام في إيصال المعارف إلى شيعتهم كثيرة ومختلفة ومتعددة، وكتب الحديث الضخمة متكفلة بما نشروه من تلك المعارف الدينية. قبل أن نكمل الآن، لعل سائلا يسأل ويقول، لعل سائلا يسأل ويقول أن الآداب التي أدب آل البيت عليهم السلام شيعتهم بها كثيرة كثيرة جدا، فلماذا اختار المصنف منها هذه السبعة التي سوف يذكرها؟ لماذا اختار المصنف هذه السبعة التي سوف يذكرها؟ ولماذا اختار هذه السبعة تحديدا دون غيرها؟ ما هو السر في ذلك؟ لماذا اختار هذه السبعة تحديدا دون غيرها من بقية الآداب التي هي كثيرة جدا؟ ونحن نقول جوابا عن هذا السؤال أنه كما قلنا سابقا أن المصنف بنى وألف هذا الكتاب على الاختصار، والاختصار يتعارض مع ذكر جميع الآداب، الاختصار يتعارض مع ذكر جميع الآداب، فإن ذكرها جميعا لا يسمى اختصارا، ذكر جميع الآداب لا يسمى اختصارا، فلذلك ذكر منها سبعة فقط، هذا أولا. ثانيا، وأما لماذا ذكر المصنف هذه السبعة تحديدا دون غيرها؟ فإن المصنف بنفسه أجاب عن هذا السؤال وذكر ثلاثة أسباب. وأما لماذا ذكر المصنف هذه السبعة تحديدا دون غيرها؟ فإن المصنف أجاب عن هذا السؤال بنفسه وذكر ثلاثة أسباب لذلك. وأهم الأسباب، أهم الأسباب التي ذكرها المصنف هو السبب الأول، وهو أن هذه الآداب السبعة التي سوف يذكرها بينها وبين المباحث العقائدية شبه، هذه الآداب التي سوف يذكرها المصنف والتي اختارها المصنف من بين غيرها من الآداب، بينها وبين المباحث العقائدية شبه، فهذه الآداب السبعة التي ذكرها تشبه مباحث الإمامة مثلا، وتشبه مباحث النبوة مثلا، ولكن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر وجه الشبه في ذلك. انظروا ماذا يقول المصنف في العبارة، اقرأوا العبارة معي. يقول: وكتب الحديث الضخمة متكفلة بما نشروه من تلك المعارف الدينية، غير أنه لا بأس أن نشير هنا إلى بعض ما يشبه أن يدخل في باب العقائد فيما يتعلق بتأديبهم لشيعتهم. المصنف أشار في هذه العبارة إلى أن السبب في ذكر هذه الأمور التي سوف يذكرها هو وجود شبه بينها وبين المباحث العقائدية، ولكن لم يذكر ما هو وجه الشبه في ذلك. واضح إن شاء الله قبل أن أكمل. والظاهر بحسب اجتهادي الشخصي، وقد يصيب وقد يخطئ، أن وجه الشبه بين الآداب السبعة التي سيذكرها المصنف وبين المباحث العقائدية هو أنه كما أن مباحث العقيدة التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب هي من مختصات الشيعة، أعيد، كما أن مباحث العقيدة التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب هي من مختصات الشيعة، فلذلك أصبحت هذه المباحث مثاراً لطرح الشبهات على الشيعة والطعن عليهم بها، فكذلك الآداب السبعة التي سوف يذكرها المصنف هي أيضا من مختصات الشيعة ومن الأمور التي أصبحت مثارا لطرح الشبهات على الشيعة والطعن بها عليهم. أعيد أقول كما أن مباحث العقيدة التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب هي من مختصات الشيعة، فلذلك أصبحت من المباحث التي جعلت مثارا لطرح الشبهات على الشيعة والطعن عليهم بها، فكذلك الآداب السبعة التي سوف يذكرها المصنف هي أيضا من مختصات الشيعة ومن الأمور التي أصبحت مثارا لطرح الشبهات على الشيعة والطعن بها عليهم، كزيارة قبور الأئمة عليهم السلام مثلا التي أصبحنا مشركين عند غيرنا بسببها. فالمصنف كما أنه طرح تلك المباحث العقائدية ورد الشبهات عنها، فكذلك سوف يطرح هذه الآداب السبعة ويرد الشبهات عنها. واضح وجه الشبه؟ فيكون هذا هو وجه الشبه فيما بينهما، بين الآداب السبعة وبين المباحث العقائدية. لذلك يقول المصنف: غير أنه لا بأس أن نشير هنا إلى بعض ما يشبه أن يدخل في باب العقائد فيما يتعلق بتأديبهم لشيعتهم. والسبب الثاني، قلنا ثلاثة أسباب. السبب الثاني هو أن هذه الآداب تسلك بمن يتأدب بها مسلكا مفيدا في المجتمع، تسلك بمن يتأدب بها مسلكا مفيدا في المجتمع. لذلك يقول المصنف: بالآداب التي تسلك بهم المسلك الاجتماعي المفيد. السبب الثالث هو أن هذه الآداب التي سوف يذكرها المصنف تعد من الأمور التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تعد من الأمور التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتجعل المتأدب بها من العدول الصادقين. لذلك يقول: وتقربهم زلفى إلى الله تعالى، وتطهر صدورهم من درن الآثام والرذائل، وتجعل منهم عدولا صادقين. وقد تقدم الكلام في التقية التي هي من تلك الآداب المفيدة اجتماعيا لهم، ونحن ذاكرون هنا بعض ما يعنى لنا من هذه الآداب. الآن قبل أن أختم، قد يرد إشكال على المصنف، وهو أن المصنف يقول أن التقية كما قرأنا العبارة يقول أن التقية هي من الآداب المفيدة اجتماعيا التي أدب آل البيت عليهم السلام شيعتهم بها. فلماذا ذكر المصنف التقية في الفصل الثالث مع مباحث الإمامة ولم يذكرها في الفصل الرابع مع بقية الآداب التي هي منهم كما يقول المصنف؟ لماذا؟ هو أن أحد أهم الأسباب التي ساعدت في استمرار الإمامة هو التقية، لأنها حافظت على حياة الذين حملوا مقام الإمامة وجعلتهم يستمرون بإمامتهم إلى أكثر مدة ممكنة. فلذلك ذكر المصنف التقية مع مباحث الإمامة لوجود هذه العلاقة فيما بينهما، لوجود هذه العلاقة فيما بينهما. واضح؟ هذا هو الإشكال وهذا رده. جيد، لم يتبقى من الوقت إلا دقيقتان، والمبحث 34 يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ولن نأخذ منه كثيرا. هذا المبحث سنقدم له مقدمة ونتعداه إن شاء الله تعالى. إذن نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أترككم في أمان الله ورعايته، وأسألكم الدعاء جميعا. مع السلامة.